الحمد لله معز من أطاعه ومذل من عصاه، أحمده سبحانه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأصلي وأسلم على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى فضل بعض الأماكن على بعض، وشرف بعض الأزمنة على بعض، وجعل لبعض الأماكن حرمة دون بعض، وإن الله سبحانه وتعالى أحب بعض الأماكن وأبغض بعضها، ولذا قال عليه الصلاة والسلام: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، رواه مسلم. وما ذلك إلا لأن المساجد أماكن العبادة والذكر، بينما الأسواق من أماكن الغفلة واللهو. قال الإمام النووي رحمه الله: أحب البلاد إلى الله مساجدها، لأنها بيوت الطاعات وأساسها على التقوى. وقوله صلى الله عليه وسلم: وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، لأنها محل الغش والخداع والربا والأيمان الكاذبة وإخلاف الوعد والإعراض عن ذكر الله وغير ذلك مما في معناه. والمساجد محل نزول الرحمة والأسواق بضدها. انتهى كلامه رحمه الله. ولقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنازعات والخصومات التي تقع في الأسواق، فقال: إياكم وهيشات الأسواق، إياكم وهيشات الأسواق، رواه مسلم. قال الإمام النووي رحمه الله: أي اختلاطها والمنازع والخصومات وارتفاع الأصوات واللغط والفتن التي فيها، أي التي في الأسواق. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: إن التجار هم الفجار، إن التجار هم الفجار. قيل: يا رسول الله، أوليس قد أحل الله البيع؟ قال: بلى، ولكنهم يحدثون فيكذبون ويحلفون ويأتمون، رواه الإمام أحمد وغيره، وصححه الألباني رحم الله الجميع. وحذر السلف من كثرة دخول الأسواق، ولذا قال سلمان الفارسي رضي الله عنه: لا تكونن إن استرعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته، وبها ينصب رايته، رواه مسلم. وقال ميثم: رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يغدو الملك برايته مع أول من يغدو إلى المسجد، فلا يزال بها معه حتى يرجع فيدخل بها منزله، وإن الشيطان ليغدو برايته مع أول من يدخل إلى السوق. قال ابن عبد البر: وهذا موقوف صحيح السند. وقال أبو عثمان: إن السوق مبيض الشيطان ومصرفه، فإن استطع أن لا تكون أول من يدخلها ولا آخر من يخرج منها فافعل. وفي الأسواق تجتمع الشياطين للتحريش بين الناس وحملهم عن المفاسد، سواء كان ذلك في التعامل والمعاملات أو كان في فساد الأخلاق وشيء الطبائع. والأسواق عرفت منذ القدم، إذ من خلالها يتم تبادل المصالح والبيع والشراء. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانت عكاظ ومن جنة وذي مجال أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة فيها، أي خشوا من التجارة فيها أو خشوا من الإثم إذا اتجروا في أسواق الجاهلية، فأنزل الله عز وجل: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، والحديث رواه البخاري. وروى البخاري عن عطاء ابن يسار قال: لقيت عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: أجل، والله إنه لموصوف بالتوراة ببعض صفته في القرآن. يا أيها النبي، على وصف النبي عليه الصلاة والسلام في التوراة: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفضل ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، ويفتح بها أعين حمية وآذان صمة وقلوبا غلفة. والصقب هو رفع الصوت في الخصام. ولذا قال عليه الصلاة والسلام إن الله يبغض كل جعبري جواب سخاب في الأسواق جيفة بالليل حمار بالنهار عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. وقد أنكر المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يمشي في الأسواق، فقال الله تبارك وتعالى حاكيا عنهم وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. فجاءهم الجواب من العزيز الوهاب وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، أي أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن بدعا من الرسل، فكذلك كان الأنبياء والرسل من قبل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة يمشي في الأسواق ويتفقد أحوالها وأحوال التجار، فقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال ما هذا يا صاحب الطعام ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله، يعني أصابه المطر. قال أفلا جعلته فوق الطعام حيره الناس من غش فليس مني. رواه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يتلوه ويمازح أصحابه، وكان رجل من أهل البادية اسمه زاهد كان يبدي للنبي صلى الله عليه وسلم الهدية من البادية فيجهزه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن زاهرا باديتنا ونحن حاضرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان ذلك الرجل رجلا جميلا، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه فقال له أي هذا الرجل من هذا أرسلني، والتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري مني هذا العبد، وجعل هو يلصق ظهره بقدر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إذا تجدني كاسدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لكنك عند الله لست بفاسد. رواه الإمام أحمد وغيره وهو حديث صحيح. وكان من الصحابة رضي الله عنهم من يأتي السوق لإقامة ذكر الله عز وجل حال الغفلة، فقد كان ابن عمر يقول إني كنت لأخرج إلى السوق وما لي حاجة إلا أن أسلم ويسلم عليه وإنما يعظم أجر الذاكر لله عز وجل في السوق، لأن السوق موطن الغفلة واللغو واللغو. قال العابد محمد بن واسع رحمه الله قدمت مكة فلقيت بها سالم بن عبد الله بن عمر فحدثني عن أبي عن جده عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف حسنة، يعني مليون حسنة، كتب الله له ألف حسنة ورفع له ألف درجة وبنى له بيتا في الجنة. قال محمد بن واسع فقدمت خراسان فأتيت قتيبة بن مسلم القائد المشهور المعروف فقلت أتيتك بهدية، فحدثته الحديث قال فكان قتيبة يركب في موكبه حتى يأتي السوق فيقولها أي هذه الكلمات ثم ينصرف. قال الذهبي رحمه الله هذا إسناد صالح غريب والحديث حسنه الألباني بمجموع طرقه. وروى ابن أبي شيبة عن أبي قلابة قال التقى رجلان في السوق فقال أحدهما لصاحبه يا أخي تعالى ندعو الله ونستغفره في حال غفلة الناس لعله يغفر لنا، ففعل فقضي لأحدهما أنه مات قبل صاحبه فأتاه في المنام فقال يا أخي أشعرت أن الله غفر لنا عشية التقينا في السوق؟ أشعرت أن الله غفر لنا عشية التقينا في السوق؟ ولذا قال حميد بن فلان مثل الذاكر في السوق كمثل شجرة خضراء وسط شجر مجد. وكان ابن سيرين رحمه الله يدخل السوق نصف النهار يكبر ويسبح ويذكر الله تعالى، فقال له رجل يا أبا بكر في هذه الساعة يذكر الله عز وجل في السوق؟ فقال إنها ساعة غفلة. وكان مالك بن دينار يقول السوق مكثرة للمال مذهبة جدي، السوق مكثرة للمال مذهبة جدي. قال عبد الله بن أبي الهنيد: إن الله سيحب أن يذكر في الأسواق، وذلك للغض الناس وغفلتهم. وإني لآتي السوق وما لي فيه حاجة إلا أن أذكر الله. وكانت الأسواق تذكر السلف بالآخرة. فإن ابن مسعود ما خرج إلى السوق فيمر على الحدادين فيرى ما يخرجون من النار إلا جعلت عيناه تسيلان، لأنه يتذكر نار الآخرة. وكان طاووس رحمه الله إذا مر في طريقه على السوق فرأى تلك الرؤوس المشوية لم ينعس تلك الليلة. وكان عمرو بن قيس إذا نظر إلى أهل السوق بكى وقال: ما أغفل هؤلاء عما أعد له. ولدخول السوق تبعات. قال سفيان الثوري في وصيته لبعض أصحابه: وأقل دخول السوق، فإنهم ذئاب عليهم فيها، وفيها مردة الشياطين من الجن والإنس، وإذا دخلتها فقد لزمك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا دخلت الأسواق لزمك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا دخل المسلم أو المسلمة إلى السوق فقد لزمهما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد علق رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنكار على رؤية المنكر، فقال: من رأى منكم منكرا فليغيره. رواه مسلم. ومن النساء إذا رأت منكرا أو تعرضت لمضايقة في السوق فإنها لا تخبر بذلك، خشية أن تمنع من الذهاب إلى السوق مرة أخرى. وقد كثرت الأسواق وتكاثرت، فتكاد ترى بين السوق والسوق سوقا آخر. وكثرة الأسواق علامة من علامات الساعة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن، حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب وتتقارب الأسواق، وتتقارب الأسواق ويتقارب الزمن ويكثر الهرج. قيل: وما الهرج؟ قال: القتل. والحديث رواه الإمام أحمد وغيره، وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. فنعوذ بالله من أحوال أناس لا يجدون الراحة والمتعة إلا في الأسواق التي هي أبغض البلاد إلى الله عز وجل، فيسمونها متعة التسوق. وأما ما يتعلق بفتن الأسواق فإن من يدرس الظاهرة لابد أن يشخص تلك الحالة ويعرف الأسباب، ثم يطلب العلاج النافع والدواء الناجع. ففتن الأسواق منشأها من البيوت، إذ أن النساء اللواتي في الأسواق إنما خرجن من البيوت ولم يأتين من عالم آخر. ويمكن أن نجمل أسباب فتن التسوق في الأسباب الثانية، ثم نعود عليها بالبيان والتفصيل فيما يوفق الله عز وجل. أولا من أسباب فتن الأسواق وكثرة الفتن فيها ضعف الوازع الديني لدى كثير من أولياء الأمور، والتهاون في أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم من قبل الرجال والنساء. ثانيا الثقة المفرطة بالنساء. ثالثا تخلي أصحاب القوامة عن قوامتهم أو التهاون في ذلك. رابعا العجز والاتكالية وعدم تحمل أولياء الأمور المسؤولية الملقاة على حواسهم. خامسا وجود السائق وهو نتيجة لما سبق. سادسا وجود الخدم في البيوت. سابعا كثرة الأموال في أيدي الناس رجالا ونساء. ثامنا حب الشراء ومعرفة ومتابعة كل جديد. تاسعا اتباع هوى النفوس واتباع النساء رغباتهن وأهوائهن. وبيان تلك الأسباب وما نتج عنها هذا أوانه. فأقول وبالله التوفيق: أولا ضعف الوازع الديني لدى كثير من أولياء الأمور، ومن ضعف الوازع الديني ضعف الغيرة التي بسبب ضعفها أضيعت الحرمات وهتكت الأعراض وفرط في الأمانة. والغيرة خلق كريم لا يتصف به سوى كرام الرجال وكرائم النساء، وهي صفة من صفات الكمال. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن عبادة لما قال له سعد: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفع عنه. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغير منه والله أغير مني، من أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا شخص أغير من الله، ولا شخص أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك بعث الله المرسلين مبشرين ومنذرين، ولا شخص أحب إليه المدحة من الله. من أجل ذلك وعد الله الجنة، رواه البخاري ومسلم. قال ابن القيم رحمه الله: فجمع هذا الحديث بين الغيرة التي أصلها كراهة القبائح وبغضها، وبين محبة العذر الذي يوجب كمال العدل والرحمة والإحسان، فالغيور قد وافق ربه سبحانه وتعالى في صفة من صفاته، ومن وافق ربه في صفة من صفاته قادته تلك الصفة إليه أي إلى الله عز وجل بزمام، وأدخلته على ربه وأدلته منه وقربته من رحمته وصيرته محبوبا له. قال علي رضي الله عنه: أما تغارون أن تخرج نساؤكم؟ فإنه بلغني أن نساءكم يخرجن بالأسوار يزاحمن العروج. رواه الإمام أحمد وغيره. كيف بك يا أبا الحسن لو رأيت النساء يزاحمن الرجال في كل سوق وميدان؟ بل كيف بك لو رأيت نساء المسلمين اليوم في الأسواق بصحبة السائقين؟ وإن المرأة إذا عرفت الغيرة من وليها جعلت ذلك في حسبانها، كما قالت أسماء رضي الله عنها: قالت: فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار، فدعاني أي النبي صلى الله عليه وسلم، فدعاني ليحملني خلفه، فاستحييت أن أسير مع الرجال. قال: وذكرت الزبير وغيرته وكان أغير الناس. قالت: وذكرت الزبير وغيرته وكان أغير الناس. والحديث رواه البخاري ومسلم. فلا تتمادى المرأة غالبا إلا إذا كان وليها متسائلا في قوامه، غاضا بصره عن كثير من الأمور بارد الغيرة على محارمه. ومن تأمل قصة يوسف عرف ذلك، فإنها لما خلت بيوسف عليه السلام راودته عن نفسه، لأنها عرفت من زوجها أنه ليس بغيور، وهذا ما ظهر بعد انكشاف أمرها، فلم يزد على أن قال له يوسف: أعرض عن هذا، وقال لها: واستغفري لذنبك. ومن بروز الغيرة أن يسمح الرجل لزوجته أو ابنته أن تركب مع السائق ويأخذ بها ويحادثها، سواء كان سائقا خاصا أو كان سائقا عاما كأصحاب سيارات الأجرة. ومن ضعف الغيرة أن تترك المرأة تخرج متى شاءت من غير أن يعلم إلى أين تذهب ومع من تذهب. ومن مظاهر ضعف الغيرة أن تترك المرأة في الأسواق تروح وتغدو من غير حسيب ولا رحيم، فتخلو بالباعة وتحادثهم وربما تماجحهم وتلين لهم القول. بل إن بعض الآباء والأزواج يترك زوجته وتذهب مع السائق لعملها من بعد الفجر ولا ترجع إلا قبيل العصر أو بعده. وثاني الأسباب الثقة المفلطة في النساء، وهي الثقة العمياء المطلقة. وفي هذا يقول بعض الناس: إنني أثق بمحارمي، ويقولون إنكم تشككون الناس في أهليهم. فأقول: إذا كانت أمهات المؤمنين اللواتي هن أطهر نساء العالمين وهن بمنزلة الأمهات، قال الله لهن: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تقطعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وأدب الله المؤمنين إذا سألوهن أن يكون ذلك السؤال من وراء الحجاب، فقال الله جل جلاله: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب. أما لماذا؟ فاستمع إلى الجواب: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. ولقد حدثني بعض الثقات أنه رأى في بعض البراري ما يزيد على 10 من النساء ليس معهن إلا سائل، فهل هانت الأعراض إلى هذا الحد؟ لا شك أن هذه نتيجة من نتائج الثقة المفلطة. ثالث الأسباب: تخلي أصحاب الدوام عن دوامتهم وتسليم ذلك الشرف وتلك المسؤولية للنساء، ناسين أو متناسين أن القوامة للرجال دون النساء، وأن الله سائل كل راع عما استرعى حفظ أم ضيع كما قال عليه الصلاة والسلام. بل تناسوا قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وتبع ذلك إهمال كثير من أولياء الأمور الآباء والأزواج والإخوان بمهمتهم في القوامة، فالمرأة مهما كانت صالحة فلا تترك تذهب لوحدها مع السائق، سواء كان ذلك للسوق أو لغيره، لأنها إذا ذهبت إلى السوق سوف تختلط بالرجال وتخلو بالباعة من أصحاب المحلات. وقد روى البخاري عن ابن جريج قال أخبرني عطاء إذ منع ابن هشام النساء من الطواف مع الرجال فقال كيف تمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال؟ قلت أبعد الحجاب أو قبل؟ قال إذ عمري لقد أدركته بعد الحجاب. قلت كيف يخالطن الرجال؟ قال لم يكن يخالطن، كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال، أي تطوف ناحية من الرجال، تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم. فقالت امرأة لعائشة انطلقي نتكلم يا أم المؤمنين، قالت عنك وأبد. ومعنى حجرة أي أنها تطوف ناحية لا تزاحم الرجال في الطواف. ولما دخلت مولاة على عائشة قالت لها يا أم المؤمنين صفت بالبيت سبعا واستلمت الركن مرتين أو ثلاثا، فقالت لها عائشة رضي الله عنها لا أجرك الله، لا أجرك الله، تدافعين الرجال، أنا كبرت ومررت. رواه الشافعي والبيهقي. فإذا كان هذا في الطواف في أشرف وأطهر البقاع فكيف للأسواق؟ فما لم يقم الآباء بما أوكل إليهم من مهام وواجبات فسوف يطول الحساب وتعظم الجريرة وتزداد التبعه. رابع الأسباب العجز والاتكالية وعدم تحمل المسؤولية المنطاد على عواتق الأولياء من الرجال، فيحرص الآباء والإخوة على وجود السائق ليذهب كل منهم في سبيله دون أن يقال له هات أو خذ. وتفرح النساء بالسائق لأول وهلة، ثم إذا تخلى أولياء الأمور عن مهماتهم وألقوا بالحمل على المرأة مع السائق تضجرت واشتكت، ولكن بعد أن وقعت في الفخ. وقد اشتكت نساء كثير من ذلك الوضع حتى أوكل إليهن شراء ملابس الأطفال وجل الفاكهة والذهاب بالمريض إلى الطبيب، بل وتعدى الأمر ذلك كله إلى شراء مستلزمات الرجل وتسديد الفواتير، فلم يبقى للرجل دور في حياة تلك المرأة. بل إننا أصبحنا نرى المرأة في أسواق الخضار وفي الأسواق الخاصة بالرجال، وعند ذلك وجدت الاتكالية على المرأة وتعود أصحاب القوامة على العز والراحة والسعة، ومن ثم يجن جنون المرأة إذا سافر السائق. لماذا؟ لأنها تعودت على كثرة الخروج وتعود الولي على الراحة، فكان السائق يقوم بدور الأب أو بدور الزوج دون أن يخرم منه شيئا. خامس الأسباب وجود السائق وهو نتيجة لما سبق من العز والاتكالية وحب الراحة. خامس الأسباب وجود السائق وهو نتيجة لما سبق من العز والاتكالية وحب الراحة، حتى إنك ترى في البيت الواحد الثلاثة والأربعة من الأبناء وكل واحد منهم يمتلك سيارة ومع ذلك يوجد السائق. وأذكر أنني في يوم من الأيام وقفت عند منزل أحد الأصدقاء، وبينما أنا في انتظار إلى السائق يدخل إلى أحد البيوت المجاورة دون سلام أو كلام أو حتى دون أدنى صوت، ثم جاء شاب لو أراد أن يهد سارية لهجها، ثم جاء آخر، ثم جاء الثالث، وكل واحد أوقف سيارته ودخل. فتألمت لذلك الوضع واحتفر قلبي ألما لذلك التفريط مع وجود أولئك الرجال في بيت واحد. وفي الحقيقة ما وجود السائق في أغلب الأحيان إلا مظهر من مظاهر الترف وإفراج من إفرازات وتبعات عمل المرأة وإخراجها من بيتها، فلسنا بحاجة للسائق في الأعم الأغلب إلا لزيادة المظاهر وحب التميز واتباع أهواء النساء ورغباتهن. وكما تقول بعض النساء أو بعض الأسر أننا لسنا أقل من غيرنا وليس غيرنا بأحسن منا، ولا أدل على ذلك من وجود أكثر من شاب في البيت كما ذكر، وربما يكون بعضهم عاقلا ومع ذلك يؤتى بالسائق ليقوم بتوصيل البنين والبنات، ويجوب الأسواق بالأم لمعرفة الجديد والتعرف على الأخبار وتفقد أحوال الرعية. وثمة أمر آخر يصدق ما ذكر، وهو ما يلفت الأنظار أحيانا من وجود سائقين لبعض العوائل بسيارات متهالكة، مما يؤكد أن هناك بعض الأسر لا تستطيع توفير بعض الضروريات ومع ذلك توفر الكماليات للمظاهر والمظاهر فحسب. وهذا الصنيع دعوة غير مباشرة في العقوق، فيتعلم الأبناء عدم تلبية حاجيات والديهم في حين يظهر عدم احتياج أهليهم إليهم وعدم تحملهم المسؤولية، عندها يصبح الداء مركبا، فعقوق الوالدين من جهة والاتكالية على الغير من جهة أخرى. فلو أراد أحدهم أن يشتري خبزا لنادى على السائق وأصدر أمره وزمجر وأجد إن تأخر، بينما هو يتكئ على أريكته ويشاهد مسلسل أو مباراة أو غيرها من توافق الأمور. والله يحب معالي الأمور ويكره استتابها كما قال عليه الصلاة والسلام. وهناك الكثير من البيوت استغنت عن السائق الأجنبي بعد أن وقعت المصائب وانفركت الأعراض، وربما كان السائق كافرا يروج لديانته ويعبر من خلاله الأب أحيانا عن ديانته. بل أصبح السائق عند بعض الأسر من مظاهر التباهي، ومن هنا تشترط بعض الأسر أن يكون السائق جميلا وكيما، فاعتبروا يا أولي الأبصار. وشهود العيان كثر، ولست شامسا بل معتبرا ومذكرا. ومن ادعى انه لا يستغني عن السائق قيل له انت احد رجلين، اما رجل لا تحسن القياده او مريض او صاحب عذر، او انك تركب مع السائق في كل ذهاب ومجيء، او يركب معه رجل عاقل بالغ ذو محرم للنساء فلا حرج ان شاء الله، او انك صاحب مشاغل او تجاره تلهث وراء دنياك وتضيع اخرتك تضيع امانه كلتها لحفظها وسوف تسألون، والأمر جد خطير فاحذروا عواقبه الوخيمة. وأعرف بعض المسؤولين من أصحاب المناصب العليا تسير حياتهم اليومية دون الحاجة إلى سائق، وهم يقومون بأنفسهم بإيصال أولادهم بنين وبنات إلى مدارسهم وقضاء حوائج أهليهم. وأذكر أن أحد الشباب الغيورين أراد أهله إحضار سائق كما يقولون مثلنا مثل الناس، فأقسم إن جاء السائق ليدفنه تحت حسبة الباب، وهذا من باب التأهيل، وذلك دليل على شدة غيرته، فاستغنى أهله عن السائق ولم تتوقف عجلة الحياة بهم كما أنهم لم يموتوا جوعا ومسغبا. ولا تحتاج إلى كبير عناء لترى وضع السائقين أو حالهم، فبمجرد أن تمر من أمام مدرسة من المدارس ترى ذلك ظاهرا باليا، بل ما إن تسلك طريقا إلا وترى ما يعتصر له القلب وتدمع له العين من إحمال وتفريط وخلوة بالأجنبي الذي ربما كان كافرا لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة. وإذا ركبت المرأة مع السائق وغاب الرئيس فلا تسأل عن السفير والضحك والثرثرة، وليس هذا حكم عام لكنه أمر مشاهد. فكم من امرأة ترى مع السائق تلتفت جملة ويسرى وتنظر إلى هذا وذاك، بل بعضهن يصبح رأسها كأنه جهاز المراقبة كأنه الرادار، فلا يجوز للمرأة أن تقضي بالسائق مهما كان العذر. وإذا كانت سريرة الله التي فرض الله عز وجل على عباده والركن الخامس من أركان الإسلام إذا كان يذكر عن المرأة في حال عدم وجود المحرم، أفلا يدل ذلك دلالة صريحة أكيد على حماية المرأة؟ ولذا لما قال عليه الصلاة والسلام لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، قال رجل يا رسول الله امرأتي خرجت حاجة واكتبت في غزوة كذا وكذا، يعني كتب اسمي وقيل له أنني سوف أخرج في الغزو والجهاد في سبيل الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك، انطلق فحج مع امرأتك. والحديث متفق عليه. وقد شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلوة بالمرأة بالموت، فقال عليه الصلاة والسلام إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو، والحمو هو قريب الزوج، قال الحمو الموت، الحمو الموت. والحديث متفق عليه. ومعنى أنه الموت أي أنه من أسباب الموت والهلاك إذا وقعت الفاحشة. وقال عليه الصلاة والسلام ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، قالها ثلاثا. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والحاكم والصححة على ثقل الشيخين، وهو حديث صحيح. فلم يستفد النبي صلى الله عليه وسلم من الخلوة شيئا لا داخل البلد ولا خارجه، بل قال لا يخلون رجل بامرأة إلا مع المحرم، كما أنه عليه الصلاة والسلام لم يقل إلا مع وجود من يقطع الخلوة، لم يقل ذلك، بل قال إلا مع ذي محرم. ولذا قال ميمون ابن مهران رحمه الله ثلاث لا تبلون نفسك بهن، لا تدخل على السلطان وإن قلت آمره بالطاعة، ولا تصغين بسمعك إلى هوى فإنك لا تدري ما يعلق في قلبك منه، ولا تدخل على امرأة ولو قلت أعلمها كتاب الله، ولا تدخل على امرأة ولو قلت أعلمها كتاب الله. وقال أيضا لأن أؤتمن على بيت مال أحب إلي من أن أؤتمن على امرأة، وما ذلك إلا بخطورة الخلوة. ومن الخلوة ما يقع في السيارات خاصة التي أصبحت كالمقصوران بنظرين زجاجها ونحو ذلك. قال ابن عباس رضي الله عنهما خلق الرجل من الأرض وجعلت نهمته فيها، وخلقت المرأة من الرجل وجعلت نهمتها أي رغبتها وجعلت نهمتها فيه، فاحبسوا نساءكم عن الرجال رواه البيهقي في شعب الإيمان. ثالث الأسباب وجود الخدم في البيوت مما يولد أوقاتا لدى النساء من الأمهات والزوجات والبنات، فتشعر المرأة بالضيق والملل فترى أنه لابد من الخروج الأسواق لقضاء أمتع الأوقات كما يزعمون. ولو انشغلت المرأة بنفسها وفي بيتها لما وجدت وقت فراغ تقضيه بين السوق والسال. تابع الأسباب كثرة الأموال في أيدي الناس رجالا ونساء. ثامن الأسباب حب الشراء ومعرفة ومتابعة كل جديد. وتاسع الأسباب اتباع هوى النفوس، وسوف أشير إلى علاج هذه المظاهر فيما بعد إن شاء الله. هذه تقريبا مجمل الأسباب. وأما أعراض ذلك المرض أعراض تلك الفتن فتبدأ من قبل أن تخرج المرأة من بيتها وحين تهم المرأة في الخروج، فتتجمل وتأخذ زينتها وكأنما تذهب إلى مجمع النساء أو كأنما تتجمل لزوجها، بل إن هناك من الأزواج من يشتكي من هذا فيقول إنه لا يرى زوجته في أبهى حلة إلا عند خروجها للسوق أو للزيارة. واشتكى بعض السائقين من ذلك إذ هو بشر من لحم ودم، ولو كان قلبه قد من الصخر لتحرك بتلك الفتنة المتحركة. وقد قال أحد السائقين وكان فيه بقية من دين وخير، قال المرأة التي كانت تركب معه في أبهى حلة قال لها بلهجته قال لها ماما أنا بشر. فتنبهت تلك المرأة فلم تعد تطير، وليتها تنبهت فلم تعد تركب مع السائق لوحدها. والمرأة إذا خرجت فليست بحاجة للزينة، لأن الشيطان سوف يزينها في عيون الناس، ولذا قال عليه الصلاة والسلام المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، رواه الترمذي وغيره وهو حديث صحيح. قال ابن مسعود رضي الله عنه المرأة عورة، وأقرب ما تكون من ربها إذا كانت في قعر بيتها، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. ومعنى استشرفها الشيطان كما قال العلماء أي لجنها في نظر الرجال، وقيل نظر إليها ليغويها ويغوي بها ويرفع أبصار الناس إليها، فلا يزال يحسنها في عيونهم ولو لم تكن كذلك. ثم إن من النساء من إذا أرادت أن تخرج تعطرت وتطيبت، وهذا لا شك اسم عظيم وتساهل خطير من قبل أولياء الأمور أولا ثم من قبل النساء ثانيا. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى من شهدت الصلاة أن تمس طيبا أو بخورا، فكيف بمن تذهب لمكان هو من أعظم مواضع الفتنة وهو السوق؟ ولذا قال صلى الله عليه وسلم إذا شهدت إحدى كنا المسجد فلا تمس طيبا، وقال عليه الصلاة والسلام أي امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة، رواهما مسلم. قال العلماء لئلا يحركنا الرجال بطيبهن، ويلحق بالطيب ما في معناه من المحركات لداعي الشهوة فحسن الملبس والتحلي الذي يظهر أثره والزينة الفاخرة. فإذا كانت المرأة لا تأتي لبيت من بيوت الله بالطيب والبخور مع أن الله أمر بأخذ الزينة للمساجد فلا أن تمنع منه عند خروجها للسوق أو المدرسة من باب أولى. وقد ورد التحديد في الطيب للنساء فقال عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام أحمد قال أي امرأة استعطرت فمرت بقول ليجد ريحها فهي زانية فهي زانية. بل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعطرت أن تغتسل حتى لو كانت تريد المسجد. لقي أبو هريرة رضي الله عنه امرأة ووجد منها ريح طيب ينفح ولديها إعصار أي غبار فقال يا أمة الجبار شئت من المسجد؟ قالت نعم. قال وله تطيبت؟ قالت نعم. قال إني سمعت حبي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل صلاة لامرأة تطيبت في هذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة رواه الإمام أحمد وغيره وحسنه الألباني. وطيب المرأة ما ظهر لونه وخفي ريحه كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم تخرج المرأة بذلك الطيب وبتلك الزينة إلى الأسواق فلا تمر برجل إلا حركت قلبه إلا من رحم الله، بل منهن من تذهب لتلك العطورات إلى المستشفيات فلا تمر بمريض في طريقها إلا ازداد مرضا وتأخر برؤه بل ربما مات بسبب أطيابها. وقد أحدثت بعض النساء زينة للسوق فاخترعنا ما تسميه النساء مكياج السوق. بل ذكرت بعض الأخوات أنها رأت في دورات المياه الخاصة بالنساء رأت بعض الفتيات عندما تخلع النقاب أنها وضعت المكياج في الأماكن التي تظهر حول العين للناس، والزينة الكامل للعينين ولما حول العينين فعلى أي شيء يدل هذا. ولم يزل الشيطان يستجريهن ويستهويهن حتى أحدثنا ما يسمونه مكياج العزاء وعش رجبا ترى عجبا. هذه زينة باطنة بالطيب والأصفاف وزينة ظاهرة في اللباس لجلب أنظار الناس. فتلبس المرأة الضيق سواء كان في اللباس من بنطال ونحوه أو كان بعباءة ضيقة مخطرة تقول عنها إحدى الأخوات عن تلك العباءة المخطرة فهي أضيق من قميصها الذي تلبسه في منزلها فهي مخطرة جذابة جدا تجعل النحيفة ممتلئة وتجعل البدينة رشيقة فتخفي العيوب وتظهر المحاسن والمفاسد. تزيد على ذلك بعض العبارات التي كتبت على العباءة أو الزركشة الملفتة في النظر فما هذه الخطوات سوى خطوات نزع الحجاب فيوم العباءة الفرنسية وآخر عمانية وثالث مغربية وهكذا حتى يصدق قول الشاعر على المرأة تجيء إليك ثاقلة الصواب مهتفة العباءة والحجاب. وما يلبس تحت تلك العباءات الفاضحة من ملابس ضيقة أو شفافة أشد في الفتنة. وفي أحد الشوارع أذكر أنه قابلتني بعض الفتيات فحرك الهواء العباءات فظهرت البناطيل فأخذنا يمسكنا العباءات خوفا من الحساب والإنكار. وليس هذا هو الحجاب الذي يريده الله عز وجل، إن في حجاب ستر ورضا وعفة وحياة وطهر ونقاء. إن الحجاب الذي نبغيه مقصومة لكل حواء ما عابت ولم تعرف. ليس المقصود الحجاب هو لبس السواد فحسب، بل ستر المفاتن حتى في حق الكبيران في السن. ولذا قال الله جل جلاله والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. ولذا لما قدم المنذر ابن الزبير من العراق فأرسل إلى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أرسل إليها بكسوة من ثياب بعدما كف بصرها فلمستها بيدها ثم قالت أف ردوا عليه كسوته فشق ذلك عليه وقال يا أمه إنه لا يشف يعني لا يظهر ما تحته من لون الجلد. قالت إنها إن لم تشف فإنها تصف يعني تبدي حجم
العورة، فاشترى لها ثيابا أخرى فقبلتها وقالت مثل هذا فاقتني، رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى. قال أسامة ابن زيد كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة كانت مما أهداها النبي صلى الله عليه وسلم أو مما أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فكسوتها امرأتي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك لم تلبس القبطية؟ قال قلت يا رسول الله كسوتها امرأتي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم مرها فلتجعل تحتها غلالة فإني أخاف أن تصف حجم عظامها، فإني أخاف أن تصف حجم عظامها. رواه الإمام أحمد وغيره، وروى نحوه أبو داود عن لحية الكلبي رضي الله عنه، وهي أحاديث صحيحة. ولذا كان عمر رضي الله عنه يقول لا تلبسوا نساءكم القباطي، نوع من الثياب تأتي من مصر في ذلك الزمان. قال لا تلبسوا نساءكم القباطي فإنه إلا يشف يصف، فإنه إلا يشف يصف، يعني إذا كان لا يشف ليس بالرقيق فإنه يصف حجم العورة. ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه، قالت أم سلمة يا رسول الله فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال يرخينه شبرا. قالت إذا تنكشف أقدامهن، يعني إذا ركبت المرأة أو صعدت أو نزلت وما أشبه ذلك، قال عليه الصلاة والسلام يرخينه ذراعا ولا يزدنا عليه، يرخينه ذراعا ولا يزدنا عليه. رواه الإمام أحمد وغيره، وهو حديث صحيح. وهذا يدل على شدة حرص أمهات المؤمنين والصحابية على ستر أقدامهن، مع أن القدم ليس من مواضع الزينة بخلاف الساق، فهو من مواضع الزينة في السابق حيث كانت تلبس فيه الخلاخيل. ولذا قال الله جل جلاله ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فكم من عباءة تحتاج إلى عباءة كما قيل، كم من عباءة اليوم تحتاج إلى عباءة؟ تقول صاحبة كتاب مراوغات الحجاب فأصبح أكبر هم المرأة المسلمة لباسا عاريا تلبسه، ونزلت إلى الميدان بأقدر أسلحتها أسلحة الإغراق، وتعلمت المرأة المسلمة فنون الإغراق، وذلك عبر الأفلام العارية والقصة العارية والصورة العارية. ووجدت المرأة المسلمة محررين ومحررات ممن يتكلم بلسانها ومن بني جدتها يشرحون لها كيف تكون جذابة مغرية. انتهى كلامه. وقد تجرأت بعض النساء فلبسنا لبسة الرجال، فلبسنا لبسة الرجال فوضعنا العباءة على الكتف متناسيات، قوله صلى الله عليه وسلم لعن متناسيات، لعن النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء، رواهما أبو داود وغيره وصححهما الألباني. فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن المرأة التي تلبس لبسة الرجل. ومن المعلوم أن وضع العباءة على الكتف هو من طريقة وهيئة لبس الرجال، ولا بد من التذكير بهذا المقام بمعنى اللعن، فهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل. وتتأمل المسلمة في اللعن والطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل التي قال الله عز وجل فيها ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. يقول الأستاذ الدكتور محمد قطب حدث منظر على أحد الشواطئ قبل سنوات، فتاة كان بها بقية ضئيلة من الحياة، حياة الأنثى الطبيعي الفطري. يقول هذه المرأة لبست المايوه وهو اللباس الذي لا يستر إلا التوأة ويستر الصدر والسجين. قال وجلست على الرمال حول الشاطئ ليلتقط المصور لها صورة، فما الذي حدث؟ يقول جلست في هذه البقية الضئيلة من الحياة مضمومة الرجلين، فقام المصور يفتح ما بين رجليها ليلتقط لها صورة تقدمية، ولكنها راحت في حياء ضئيل فتأبى عليه. عندئذ قال لها بلهجة ذات معنى الله هو أنت فلاحة والعيش. قال الأستاذ وفي هذه الحال دبت هذه الكلمة في صدرها، وفي حال دبت هذه الكلمة في صدرها فنحرت ما بقي من الحياة وجلست منفردة بالبيت في خلافة حمدية التقط لها صورة انتهى كلامه. بل تجرأت بعض النساء فأخذت ترضع صبيها في السوق أمام الرائح والغالي، والويل كل الويل لمن أنكر علينا، فإن تركت ولدها ماتت جوعا، وإن تركت السوق والتسوق ماتت هي هما وغما وكمل. ومن ويلات خروج المرأة إلى الأسواق أنها تركت أولادها عند قادمتها التي ربما كانت كافرة مشركة، أو تركتهم عند القنوات الفضائية يتلقفون سمومها. هل نسيت المرأة أن هذا الخروج ربما يكون آخر خروج لها إلى السوق؟ كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الرجل ليمشي في الأسواق وإن اسمه لفي الموتى. كم من امرأة خرجت تمشي لرجليها وعادت محمولة، وقبل مدة وجيزة تحدثون عن امرأة خرجت بكامل زينتها وبجميع وسائل الإغراق، خرجت إلى أحد المجمعات والأسواق الكبيرة المشهورة، فلما أنكر عليها تلفظت بألفاظ قبيحة بذيئة تجرأت فيها على رب العزة جل جلاله، فلم تجاوز ذلك السوق فسقطت ممددة ونقلت على الفور إلى إحدى المستشفيات. فهل تريد المسلمة أن يصل لها وهي بالسوق على تلك الحال، أو وهي على ذلك الوضع المزري والحالة المشينة؟ إذن فتتق الله وتعلم أن من أحب شيئا أكثر منه ومن أكثر من شيء مات عليه. ومن فتن التسوق ذلك النقاب الذي توسع فيه النساء فأصبحنا يتجملن به، وقد تبدل حال النقاب حتى أصبح نقاب فتنة وشهرة، وقد ورد الوعيد الشديد على من لبس لباس شهرة، كما قال عليه الصلاة والسلام: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله، من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة ثم تلهب فيه النار، أو ثم تلهب فيه النار، رواه الإمام أحمد وغيره، وهو حديث صحيح. قالت عائشة رضي الله عنها لما رأت توسع النساء في زمانها، في زمان عائشة رضي الله عنها، في مسألة الخروج للمتاجر، تقول: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. قال يحيى ابن سعيد: فقلت لعمرة الراوي عن عائشة: النساء بني إسرائيل منعن المسجد؟ قالت: نعم. قالت: نعم، رواه البخاري ومسلم. وإنما منعت نساء بني إسرائيل من المساجد لما أحدثنا وتوسعنا في الأمر من الزينة والطيب وحسن الثياب، كما قال الإمام النووي في شرح مسلم. قال ابن المبارك رحمه الله: أكره اليوم الخروج للنساء في العيدين، فإن أبت المرأة إلا أن تخرج فليأذن لها زوجها أن تخرج في أطهارها ولا تتجيد، فإن أبت أن تخرج كذلك، فإن أبت أن تخرج كذلك يعني غير زينة، فللزوج أن يمنعها من ذلك، فللزوج أن يمنعها من ذلك. ومثل هذا الأمر ذلك النقاب، وإنما منعه من منعه من العلماء لتوسع النساء فيه توسعا غير محمود. قال ابن حجر رحمه الله في موضوع آخر مشابه: وفائدة نهيهن أي النساء عن الأمر المباح، وفائدة نهيهن عن الأمر المباح خشية أن يسترسلن فيه فيفضي بهن إلى الأمر المحرم لضعف صبرهن، فيستفاد من جواز النهي عن المباح خشية إفضائه إلى ما يحرم. انتهى كلامه رحمه الله. وما يترتب على ذلك النقاب أو اللسان من عدم غض البصر من قبل المرأة، بل وتتجرأ المرأة في النظر إلى الرجال الأجانب وكأنها لم تؤمر بغض بصرها، وقد احترفت امرأة وقعت في الفاحشة أنه لم يجرها إلى الفاحشة سوى ذلك النقاب. ووالله إن الرجل ليغضي حياء من نظرات بعض النساء من خلف النقاب، وقد جعل الله غض البصر سببا لحفظ الفرج. فتذكري أختي المسلمة أنه أيما شاب كنت سببا في فتنته فلتحملي وزره إلى وجهك، وأيما امرأة أغريتيها بذلك اللبان أو بذلك العمل أو كنت سببا في تجريئتها عليه فإنك ستحملين مثل وزرها. ألا تعلمين أن العيون حديث جميل وقول رقيق وكلام لطيف كما قيل: والنفس تعرف من عين محدثها إن كان من حدها أو من أعاديها. وقيل: كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فك السهام بلا قوت ولا وتر. قال ابن القيم رحمه الله: يا راميا باتهام اللحم مجتهدا أنت القتيل بما ترمي فلا تصبي وباعث الصرف يرتاد الشفاء له توقه إنه يرتد بالعضل. ثم قال رحمه الله والمقصود أن فضول النظر يعني زيادة النظر أن فضول النظر أصل البلاء أن فضول النظر أصل البلاء فاتق الله أمة الله وتمسكي بحجاب يقربك إلى الله لا بحجاب يباعدك من الله ويقربك من النار أجارك الله من النار وحماك من دعاة السوء والرذيلة. وتذكري أن التبرج من علامات النفاق ولذا قال صلى الله عليه وسلم وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات وهن المنافقات لا يدخل الجنة لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب العقل. وهذا الحديث رواه البيهقي وهو حديث صحيح. وإذا وصلت المرأة إلى السوق بكامل زينتها تفوح منها روائح العطور الصالحة تنادي على نفسها أنني ها هنا فهلموا إذا أرادت تركب السيارة أو تنزل منها هجت أكتافها شبرا فيتقدم السائق ليأخذ تلك الشنطة التي كانت تبدي شيئا من مفاتنها في طريقة وضعها. عن يمينها السائق وعن شمالها الخادمة وبيمينها الجوال بالألوان الزاهية والنغمات الجذابة وربما جرت خلفها أطفالا صغارا لا ذنب لهم سوى أن أمهم تحب الفتن. فهذه المرأة قد نادت على نفسها في سوق الغزل وقلة الحياة نادت عليها حباءتها الضيقة ونقابها الواسع وأطيابها العطرة فهي فتانة فتانة فتانة. تدخل إلى السوق تمشي مشية الطاووس متبرجة متبخرة متبرجة متبخرة. ألا تذكر تلك المرأة قوله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يتبخر يمشي في برجين قد أعجبته نفسه إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. والحديث رواه البخاري ومسلم. تلك الفاتنة ليست واحدة أو فريدة من نوعها بل هن كثر هداهن الله. وعندما تدخل محلا فإنها تقف أمام البائع كأنما وقفت أمام زوجها تنظر إليه وينظر إليها تحادثه ويحادثها وربما تمازحه ويمازحها. والأدهى من ذلك أنه ربما ألبسها شيئا ليعرف المقاس وليس هذا ضربا من الخيال بل الواقع أمر من ذلك. في أحد المحلات سمعت بنفسي فتاة تقول للبائع وهي تماسكه تريد أن ينزل لها في السعر تقول الله يخليك نزل لي في السعر. فلما لم يوافق قالت بلهجتها قالت يا حبي لك نزلتي. عجيب تتنازل عن كرامتها وتتخلى عن أنوثتها مقابل الخمسة أو العشرة ريالات. وقد حدثني أحد الباعة في بعض الأسواق خاصة أسواق الذهب يقول أصابتني ردة فعل من النساء فلا أثق بامرأة أن تكون زوجة لي بكثرة ما أراه في النساء. وهذا إنما وقع له ردة فعل لما يراه ولكثرة الفتن التي يراها في الأسواق. إحداهن تخرج صدرها لتري البائع ذلك القلب الذي تلبسه وهي تريد أن تبيعه وما علمت أنها ربما اشترت قلب البائع أو باعته. ترى العشرة يبحثن عن كل جديد يسألن عن الموضة يزرن أغلب الأسواق يجرين هنا وهناك لا بحثا عن مصلى بل ركضا وراء المسابقات وجريا خلف التقديرات ينهثن خلف الجوائز وإن طارت العباءات وإن ذهب الحياة. المهم أن تكون بل ذهب بعض الأسواق على تخصيص النساء بالمسابقات والجوائز. مع ذهاب الحياة ذهب الدين قال عليه الصلاة والسلام الحياء والإيمان قرنا جميعا فإذا رفع أحدهما رفع الآخر رواه الحاكم وصححه. حتى إن الرجل إذا مشى على قارعة الطريق وعلى الرصيف وقابلته امرأة يضطر إلى أن يبتعد ويتنحى عن الطريق حتى لا تضايقه المرأة. أين هذا من واقع نساء السلف؟ روى أبو داود عن أبي أسيد الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد قال فاختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء استأثرنا فإنه ليس لكنا أن تحققنا الطريق عليكنا بحافات الطريق. قال فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها سيتعلق بالجدار من لصوقها به. والحديث صححه الألباني. بل أين هذا في الواقع؟ نسائنا قبل 20 سنة كانت إحداهن إذا قابلها الرجل التصقت بالجدار فيرى أثر الجدار في عباءتها، كم من امرأة خرجت بزينتها وزوجها آخر من يعلم، وكم شاهد من فتاة وضاعت من عذراء وأبوها ألهاه الصرف في الأسواق وانشغل في دنيا الأوراق وأوكل الأمر إلى السواق. خرجت وأبوها في شغل يجري في دنيا الأوراق قد أوكل أمر بنيته ورماه بكف السواق. خرجت للسوق معصرة تتكسر في خطو الساق، كم تحدق في عيني رجل يقضي من ذاك الإحساق. خجلت عيناه وما خجلت عيناها بنت الأعراق، هذا ما تكشف سوءته بالغفلة ساح الأسواق. بنت الإسلام وواء سفي فاجتروا سموم الأسواق، تنساق وراء حضارتهم وتحاكي نهج الفساق. يهدي الإسلام لها بطرا وتقلد عمي الأحداق، تصغي لصفاء براءتها عبثا لنعيق الأبواق. خلق الإسلام يهذبها فتحن لسوء الأخلاق، يا بنت الإسلام استمعي نغما أشتوه بإشفاق. صوني بحيائك مملكة من شهر جمال دفاق، الدرة أنت فلا تدع كفا تمتد بنواقي. كم خان الحكم من امرأة تتجرع كأس الحراق، كوني بالحكمة شامخة بجمالك فوق الأعناق. يا نور الليل وبشته يا بسمة ثغر المشتاق، ما طاب الحسن من امرأة ترميه بوحل الأسواق، بل حسن المرأة حشمتها يكسوه جمال الأخلاق. ومن النساء من تخرج للسوق لإنسجام الوقت والتسمية، ومنهن من تخرج للسوق دون غاية أو هدف، فتقول بعض النساء يريد زيارة السوق، ولما تسأل لماذا وماذا تريدين قالت إن تقول بعض النساء إن لقينا شيء هين اشترينا. فالخروج أصلا لم يكن لهدف، لكن إن وجدوا شيء اشتروا. ومنهن من تخرج وتخرج معها أهل بيتها حتى ترى المرأة الكبيرة في السن والتي بلغت من الكبر عتية تجر في الأسواق دون ذنب أو جنان. هل تذكرت تلك المرأة الخراجة الولاجة أنها مسؤولة عن وقتها وعن عمرها، فلن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أفناه؟ أيكون الجواب أن الأعمار ضاعت في الأسواق؟ فهذه الأوقات التي تهدر هي عمر الإنسان، فمن رام قتل الفراغ فقد رام قتل نفسه. وقد ذكرت أن من أسباب كثرة ازدياد الأسواق وجود القدم في البيوت، فلو كانت المرأة تعنى ببيتها وبأولادها لما وجدت أوقاتا للفراغ تقضيها في الأسواق والحدائق والمطاعم التي انتشرت في الأسواق. ومن النساء من أدمنت خروج السوق فلا يمكن بعد ذلك أن تستغني عن السائق أو الخادمة، فلا تتصور أن تعيش بدون هذين، ولو استقرت لاستطاعت العيش ولا اقتصرت على ضروريات الحياة. وكان السؤال في أوساط النساء هل عندك خادمة، فأصبح السؤال مع تزايد السرف وكثرة المال كم عندك من خادمة، أصبح السؤال كم عندك من خادمة. ووجود الخادمة في البيت له تبعات من إهمال التربية والبيت والزوج وكثرة الخروج، فتصبح المرأة خراجة ولاجة لا هم لها سوى شهوات البطن واللباس، ومن كانت كذلك فهي لا تصلح أما ولا تحسن التربية. وكنت قرأت قبل فترة بعض الإحصائيات عن مرض نفسي تفشى في أوساط الكفار، وكنت أظنه حكرا عليهم، وإذا بي أسمع به في أوساط نساء المسلمين. ذلك المرض هو ما عرف بإدمان التسول، فتشير بعض الأرقام إلى وجود 800,000 مدمن تسول بشكل مرعب في بريطانيا، بينما العدد تضاعف في أمريكا فيوجد 3,500,000 مدمن تسول. ومدمن التسوق بعضهم أفلس وباع كل ما عنده، فانتشرت عيادات مكافحة الإدمان، فانتشرت أي عندهم عيادات مكافحة الإدمان. تقول إحدى الأخوات إنها تعرف فتاة تربت في عائلة محافظة، وكانت أمها هي التي تقضي حوائج البنات، فتذهب للسوق ما يقارب 6 إلى 8 مرات في السنة، تقول المصيبة وقعت بعد زواجها من زوج كانت أمه تدمن الأسوار، ولم تكتفي بذلك بل كانت تطلب من زوجة ابنها أن تلبس العباءة الفرنسية وترتدي الضيق من الملابس وتقضي دينها الكامل عند الخروج. تقول تلك الفتاة عن أم زوجها إنها مدمنة التسوق بغرض تعب الصدر لأنها يضيق صدرها باستمرار، إلى أن قالت المشكلة أنها ترتاد السوق في رمضان بشكل شبه يومي من أجل الجوائز، ضاع ليل رمضان بين السوق والفتن. وأشد ما تكون فتن الأسواق في العشر الأواخر من رمضان، في تلك العشر التي هي أفضل ليالي الشهر بل أفضل ليالي العام، فتضيع تلك المواسم بين السوق والمطبخ، وتتدافع النساء في تلك الأيام على شراء ملابس عيد، أفلا كان ذلك قبل ذلك. ومن أسباب فتن الأسواق كثرة الأموال في أيدي الناس من الرجال والنساء، فالمرأة العاملة لا بد أن تنهي المرتب قبل أن يأتي آخر الشهر، وآخر ما يخطر في بالها أن هناك جياع وفقراء ومحاويج ربما كان الإحسان إليهم من أسباب سعادتها في الدنيا والآخرة. وأسرف بعض الناس في تبذير ماله وجعل المال في أيدي النساء، وقد قال الله تبارك وتعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما ولو طلب منه أن يتصدق أو ينفق في سبيل الله اعتذر بكثرة الواجبات والالتزامات ونحو ذلك. وكذلك الأمر بالنسبة للمرأة العاملة، ففي إحدى المدارس تبرعت المدرسات لبناء مسجد يشتركن فيه، فتوقف بناء المسجد بعد ذلك برغم أن من تكفلن به كلهن من المدرسات، بخل بالخير وإسراف في الشر. وإذا طلب من هؤلاء التسوق خرجت المئات بل الآلاف، وعند التبرع أو الدعم لمشروع خيري تتأخر العشرة ويتقدم الريال بل ربما تأخر وتباطأ. وسوف يسأل العبد يوم القيامة عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، والمال لله كم عشنا نثمره لا خير في المال ضاعت عنده القيم. تقول إحدى المعلمات عن زميلتها كانت تدرس معنا فتاة تلبس النادر من الثياب والحلي، تقول وحاولت مجاراتها على حساب بيتي وزوجي وأولادي إلى أن قالت وقدر الله أن تموت تلك المدرسة في حادث وتأسفنا عليها، وبعد ثلاثة أشهر اكتشفنا أنها غارقة في الديون وأن أهلها يستجدون أهل الخير لسداد الديون. تقول فقلت لا للترف والمظاهر، إسراف وتفريط وحب للمظاهر الخداعة. في أحد محلات بيع العقود تم تكريم بائع لأنه باع على إحداهن ما قيمته 15,000 ريال دفعة واحدة، وامرأة اشترت في محل يبيع صابون الجسم اشترت منه بأكثر من 20,000 ريال. وإليكم بعض الأرقام التي تدل على كثرة استهلاك مواد التجميل والعقود، وهي بلا شك تدل على زيادة الترف الذي يخشى معه من العقوبة التي لا تتخلف عن المصرفين. وهذه الإحصائيات قبل 6 سنوات تم استهلاك 538 طنا من أحمر الشفاه، و43 طنا من طلاء الأظافر، و41 طنا من مديلات الطلاء، و232 طنا من مسحوق تجميل العيون، و445 طنا من مواد صبغة الشعر، كما تم إنفاق 1200 إلى 1500 مليون ريال على العقود. وعرف ذلك عن طريق الجمارك والافتراس بالكميات وما تضخه المؤسسات والشركات في الأسواق. وبعد ذلك أي بعد هذه الإحصائية بسنتين جاءت الإحصائيات التالية لدول الخليج، 3 مليارات ريال انفقت على العطورات، 15 مليون ريال على صبغات الشعر، 600 طن من أحمر الشفاه، 50 طنا من طلاء الأظافر. أنسي هؤلاء أن المال مال الله؟ قال سبحانه وتعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وقال جل جلاله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وقال عليه الصلاة والسلام إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، رواه مسلم. ومن فتن الأسواق ومنكراتها تاويل الأطفال على الأسواق خاصة البنات والتساهل في لباسهن بحجة أنهن صغيرات فيلبسن الضيق والعاري أحيانا وأحيانا يتخذن زينة. ومن منكرات الأسواق الاستهزاء والسخرية بما يرتاد الأسواق فهذه طويلة وتلك قصيرة، وأخرى تستهزأ في لباسها ورابعة في نشتها، وهكذا. وقد قال الله تبارك وتعالى: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم. ومنها من فتن الأسواق ومنكراتها تأخير الصلوات عن أوقاتها إلى أن تعود إلى البيت متى ما رجعت. ومن ذلك التساهل في خلع الملابس في محلات الملابس لمعرفة المقاسات في تلك الغرف التي وضعت وخصصت لذلك الغرض. وفي هذا عدة محاذير: أولا هد الأسكار في تلك الأسواق. وقد دخل نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها فقالت: لعلكن من القرى، يعني من البلدة، لعلكن من القرى التي تدخل نساؤها الحمام، وهو المكان الذي تغتسل فيه النساء جماعة. قالت: لعلكن من القرى التي تدخل نساؤها الحمام، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أي امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت الستر الذي بينها وبين الله عز وجل. رواه الإمام أحمد وغيره، وهو حديث صحيح. ومثل هذا النوادي النسائية التي ينادي بها أشباع الرجال، ومثلها أيضا محلات الكوافيرات والمشاغل ونحوها. وقد بلغني أنه بلغ من تهاون بعض النساء أنهن يظهرن عوراتهن أمام النساء، وذلك من أجل نزع الشعر، وهذا أمر محرم لا يجوز، أعني إبداء العورات. ثانيا إن بعض المحلات يستغلها بعض ضعاف النفوس بوضع مرايا عاكسة بحيث يرى من ورائها، ومن ثم يقوم بعضهم بالتصوير من حيث لا تشعر المرأة. ثالثا من المحاذير في وضع الملابس أن من النساء من يخلعن ملابسهن في مصليات الأسواق ثم يخلفن الأوراق وأغلفة الملابس داخل تلك المصليات. ومن المحاذير في الأسواق النسائية لبس الضيق والشفاف أمام النساء، ومنهن من تخرج بلباس ساتر فإذا وصلت إلى السوق وغابت عن الرحيل غيرت الملابس ولبس الضيق والقصير والشفاف بحجة أن ذلك بين النساء. فكم من امرأة أصيبت العين أو المس نتيجة ذلك التهاون. ومن مخاتلات بعض الفتيات أنهن اتخذن الأسواق ملجأ للقاء الأقدام، فتصر بعض الفتيات على الذهاب إلى سوق معين ثم تصر بعد ذلك على أن تعود إلى السوق بحجة إعادة سلعة أو شراء سلعة رأتها وأعجبتها. وربما تكون قد ضربت المواعيد، وربما أغراها بعض السفهاء من الباعة أو المتسكعين وحصل من ذلك الكثير. وبهذه المناسبة أذكر أصحاب المحلات في أن يتقوا الله عز وجل في نساء المسلمين، فيحلف بعض أصحاب المحلات على أن يكون البائع جميلا وشيما يجذب النساء، وليعلم أنه يتأكل بذلك بأعراض المسلمين. ومثلهم التجار الذين يتاجرون في أجساد النساء سواء كان ذلك في العباءات أو في الملابس الضيقة، فليتقوا الله عز وجل وليعلموا أن ما يأكلونه من ذلك أنه من السحر والحرام، لأنهم يتاجرون بأعراض المسلمين. ومن الأسباب التي تعين على فتن الأسواق اتباع هوى النفس واتباع النساء رغباتهن، وربما يسارع الرجل في ذلك طلبا لرضا زوجته او رضا بناته، ونسي ان من يطلب رضاها اليوم ربما تاتي تخاصمه غدا يوم القيامه، تقول: يا رب سل هذا لما فرط في حق القوام، او تقول: سله يا رب لما ضيعني، انسيت رعاك الله. قوله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعيه فلم يحطها بنصحه الا لم يجد رائحه الجنه. والحديث رواه البخاري ومسلم. أنت نسيت قول الله تبارك وتعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. احذروا أن تكون الزوجة أو البنت هي التي تخاصم يوم القيامة، واحذر أن تكون تطلب رضاها في الدنيا وهي تطلب لك الهلاك في الأخرى. ولعلي أستعرض في هذه العجالة بعض طرق العلاج بتلك الفتن التي تعج بها الأسواق. فمن طرق العلاج رجع النفس فما كل ما تريد النفس تشتري ولا كل ما تريد المرأة والبنت تشتري. قال عمر رضي الله عنه: كلما اشتهيت شيئا اشتريته. لا تكون من أهل هذه الآية، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. وثوب النفس بفوط الخوف من الله عز وجل والحذر من العقوبة نتيجة الإسراف والسرف والتبذير. ومن طرق العلاج ما فعلته تلك المرأة العاقلة التي لاحظت أنها تشتري ما لا تحتاج، فإذا رجعت إلى بيتها وقلبت تلك الأغراض والأشياء التي اشترتها ندمت على ما فعلت، فهذا لا حاجة له وذاك يمكن الاستغناء عنه وتلك الأشياء لا تلزمني وهكذا. فلما رأت ذلك تلك المرأة العاقلة نذرت أنها إذا اشترت شيئا أن تتصدق بمثل قيمته، فحد ذلك من رغبة الشراء وحب التملك، وهذه طريقة مرعية. قال ابن وهب رحمه الله: نذرت أني كلما اغتبت إنسانا أن أصوم يوما. قال: فأجهدني، يعني الصيام. قال: فكنت أغتاب وأصوم، فنويت أني كلما اغتبت إنسانا أن أتصدق بدرهم، فمن حب الدراهم تركت الغيبة. من حب الدراهم تركت الغيبة. وهكذا المرأة إذا ساقت نفسها بهذا السياق وأنها إذا اشترت شيئا أن تتصدق بمثل قيمته، أن ذلك يحد من رغبتها في الشراء. وقد ذكرت بعض الأخوات أن المرأة لو امتلكت السوق في بيتها فإنها تريد سوقا آخر، فلا يردعها مثل هذا الحزن. ولله كم تشتكي خزائن الملابس، وكم تئن الحقائب التي ملئت بلباس صيف وأخرى بلباس شتاء، وثالثة في ألبسة الزيارات، ورابعة في ألبسة السهرات، وهكذا في حين يموت من يموت من المسلمين جوعا وعريا ومسغبا. ومن طرق العلاج الحزن من قبل أولياء الأمور وعدم التهاون مع المرأة، خاصة في اللباس والخلوة المحرمة سواء مع السائق أو مع البائع، وعدم السماح بلبس الضيق والقصير والمشقق من الثياب والعباءات، فإنك موقوف بين يدي الله ومحاسب ومسؤول. ومن ذلك من طرق العلاج إشغال النفس بالطاعة، فإنك إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. وأن تتذكر الفتاة أن الحجاب عبادة وطاعة وقربة لله عز وجل، فكما تتقرب الفتاة إلى الله عز وجل وتتعبد بالصلاة والصيام وغيرها من الطاعات، فالحجاب عبادة وليس عادة. الحجاب عبادة أمر الله عز وجل بها وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن طرق العلاج أن توكل عملية الشراء للأم أو للبنت الكبيرة وتتولى عملية الشراء مرة واحدة وتخرج بصحبة محرم أو امرأة عاقلة. كذلك ترشيد عملية الشراء سواء فيما يعطى للزوجة والبنات من الأموال أو فيما يشترينه، ويتبع ذلك أن يحدد الهدف والوجهة، فنريد سوق كذا لكذا وكذا من الأغراض، فيتم تدوين الطلبات بورقة وترتيب الأفكار حتى يتم توفير الجهد والوقت. ومن طرق العلاج أن يستغنى عن السائق ما أمكن، ولو غضبت النساء لأول وهلة وفي بادئ الأمر، فسرعان ما يرضخن ويتعودن على عدم وجود السائق، ولنفترض أن السائق مات أو منع الاستخدام. ولكي يسد ذلك الفراغ الذي يتركه السائق، لابد أن يقوم الرجال بما أوجب الله عليهم من حق الصوام وقيام بخدمة الأهل وقضاء حوائجهم، فهذا عبادة. فلسنا أفضل ولا أشرف من سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، ولذا قالت عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان يكون في مهنة أهله، تعني في خدمة أهله. قالت: فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة، رواه البخاري. ومنها أن يخصص يوما في الأسبوع، أن يخصص يوم في الأسبوع للشراء أو يوم في كل أسبوعين أو في الشهر، بحيث تخرج المرأة مع ذي محرم لها يفرغ نفسه لها ذلك اليوم وتقضي كل ما فيه. وحدثني بعض الصالحين أنه خصص لأهله يوم الخميس، وأنه يفرغ نفسه لهم ذلك اليوم لقضاء ما يريدون وشراء ما يحتاجون، فيخرج صباح ذلك اليوم ويقضي لهم ما يريدون والناس نيام دون تعرض للفتن. وبهذا تسخر الأوقات والأموال والجهود وتحاول الأسرة قضاء الأوقات فيما ينفع لا في أوكال الشياطين ومبيضها ومطرحها. وليس الحيث أن يسحب الرجل أهله يقضي لهم ما يريدون، ولكن العيب أن تترك النساء مع السائق يجوب بهن الأسواق ويخلو بهن ويذهب بهن حيث شئنا. ومن أهل الفضل والصلاح من يترك الخروج الأسواق خشية الفتنة، ولكنه يعرض أهله لها. وقد كان عبد الله ابن عمر يخرج إلى السوق ويشتري، وكان سالم ابنه دهره يشتري في الأسواق، وكان من أفضل أهل زمانه. تقول إحدى الأخوات: فكم من رجل يظهر عليه السقى وأهله يخرجون الأسواق يتمنون لو رافقهم أو كفاهم شراء مستلزمات المنزل. واحذر رعاك الله أن تكون من وسط ممن وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على السروج كأشباه الرجال، ينزلون على أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسلمة البخت العجاف، إن عنوهن فإنهن ملعونات. والحديث رواه الإمام أحمد وغيره، وهو حديث صحيح. وفيه دليل على أنهم من أهل الخير والصلاح إذ اشتغلوا بالعبادة فهم ينزلون على أبواب المساجد، ولكنهم فرطوا لما هو أهم، فرطوا في أمر نسائهم فأصبحنا كافيات عاريات، وربما هم آخر من يعلم بهم. وهذا يشاهد في أطهر البقاع، حيث يشتغل بعض الناس للصلاة في الحرم أو بالاعتكاف ويترك نساءه من سوق إلى سوق، ولو حلف عليهن لكان أولى بالاعتكاف. ومن طرق العلاج الاستغناء عن الخادمة ما أمكن، فكم أبتدل من بيوت بالسحر والكهانة ونحوها، وكم تركنا من آثار سيئة ببث ما يعتقدنه من شرك وخرافة، وكم فسد بسببهن من أخلاق الشباب والفتيات. فالشاب الذي يتوقد شبابا ويتفجر حيوية يجد أمامه الإغراء، والفتاة تفرغت من هاته والقنوات. فالاستغناء عن الخادمة مطلب ملح من مطالب التربية الجادة عدا أصحاب الظروف الخاصة. وأخيرا إليك أختي المسلمة، أنت أيتها الأمل ويا نفرها ويا حامية العرين ويا مربية الأجيال ويا سليلة المجد، أنت للمجد والمجد لك، أنت للإسلام حسنه الحصين، وإن شئت فأنت فتنة متحركة، فاختاري لنفسك. فأنت اليوم في دار السيارة، وأنت اليوم صاحبة القرار، أختاه دونك حاجز وستار، ولديك من صدق اليقين شعار، عود إلى الرحمن عودا خالقا فبه يزول الشر والأشرار. أختاه هلا تذكرتي سوق الجنة، هلا تذكرتي سوق الجنة، فتتركي من أجله أسواق الدنيا إلا بحاجة ماسة. وختاما أزجي الشكر الجزيل لصاحب فكرة هذه المحاضرة لإمام هذا المسجد وفقه الله عز وجل، وأثني الشكر للأخوات اللواتي كتبن عما يرينه ويعلمنه من منكرات وفتن الأسواق، فمن لا يذكر الله لا يذكر الناس، سائلا الله أن يجزي الجميع خير الجزاء، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، وأن يجعلهن هاديات مهيات وسائر نساء المسلمين، وأن يوفق أولياء الأمور الأخذ على أيدي نسائهم، وأن يأطروهن على الحق أطرا، وأن يجعل نساء المسلمين هاديات مهيات، وأن يبعدهن عن مواضع الفتنة، وأن يعيدهن عن السفور، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.